بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا بالشيخ أحمد.
مرحبا حياك
الله. كيف الحال؟ الله يسعدك يا رب شيخ. طيب شيخنا، في ظل هذا الواقع اليوم الذي لا يخفى على أحد أبدا مقدار كم المنغصات التي فيه، مقدار الهجمة على الدين وثوابت الدين، مقدار المآسي التي نعيش فيها، أين يقع ضمن كل هذا الحديث عن الأمل والحديث عن المبشرات والحديث عن يعني فرجة أو شيء ممكن يكون أفضل في الأيام القادمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله. هذا الموضوع مهم جدا، وهو موضوع يتناوله الناس بأشكال مختلفة. هناك من ضرب بينه وبين الأمل بابا وبين المبشرات حواجز، فصار لا يبصر شيئا أو لا يريد أن يبصر شيئا أو لم تعد لديه قابلية أصلا لإبصار أي فرج في المستقبل أو نور في المستقبل. وهناك من الناس من هم على العكس من ذلك، يعيشون أملا ويتنفسونه ويبشرون به، ولكنهم ليسوا على درجة واحدة في المستندات التي يبنون عليها هذا الأمل وهذه البشريات. فمنهم من يتفائل تفاؤلا مثاليا حالما ليس له مستندات حقيقية، ومنهم من يتفائل وهو لديه مستندات. الواقع يعني قد أزيد الطين بلة إن قلت لك إن أكثر المتشائمين هم لا يبصرون كل مشكلات الواقع، ولو أبصروها جيدا لازدادوا تشاؤما. يعني كثير من يقول الواقع صعب والمشكلات كثيرة ولا يوجد فرج ولا أمل، ولا هم يتكلمون بالنظر إلى مجموعة من المشكلات التي يرونها. يعني مثلا مشكلات مثل ما تفضلت، شيء في مثلا فيما يتعلق بالدين وثوابته، شيء يتعلق بالجيل و ضياع كثير من أفراده بالتفاهة وعدم الجدية والمسؤولية، شيء في المآسي المتعلقة بالمسلمين، الفقر، التهجير، اللاجئين إلى آخره. ولكن قل من تجد من الناس من يجمع نظرة شمولية لكل المشكلات ولأصولها ولتواريخها ولمآلاتها، يعني إيش مآل هذه المشكلات التي لا تزال بعضها حديثة من حيث نشأتها. وإلا لو توقعوا المشكلات أو لو أبصروها بشكل شمولي وتوقعوا مآلاتها، فكثير منهم ربما ينتحر يعني، عارف، أو يزداد تشاؤم. لكن نقول مع ذلك هناك واقعية حقيقية في الحديث عن المبشرات، وفي الحديث عن التفاؤل، وفي الحديث عن الأفق الأفضل وعن المستقبل الأرحب بإذن الله تعالى. وفي ثنايا الحديث في هذه الحلقة سأذكر إيش المستندات، إيش المرتكزات، إيش الأشياء اللي تجعل الإنسان يمكن أن يستبشر، وإيش الآفاق في هذا المجال.
طيب جميل. هو الآن نحن يعني كان الحديث عن الأمل، فمثل ما حكيت زدنا الطين بلة، تحدثنا عن ممكن نتحدث عن سوء الواقع أكثر. طيب كيف يستقيم هذا؟ يعني كيف تريد أن تبشر الناس بالأمل والخير؟ يعني هذه المستندات، هل هي مستندات غيبية، مستندات واقعية، من أين تأتي هذه المستندات؟
جميل جدا. هو السؤال حتى يتضح بشكل جيد، هو يقال ما السبب في التشاؤم؟ لماذا يتشاؤم الناس؟ يعني لماذا يرى الإنسان أنه لا ضياء في الأفق؟ إذا قيل لأجل هذه المشكلات وتنوعها وطول زمانها وأمدها، فليس هذا بالسبب الكافي ليقال إنه لا يمكن أن يتغير الحال. يعني أنا أتكلم والإنسان يعي جيدا مقدار المشكلات وحجم المشكلات، ولكن حقيقة يعني مجرد وجود المشكلات مهما كانت مستحكمة، النتيجة اللازمة من وجود هذه المشكلات ليست هي أنه لا يمكن أن يتغير الحال. يعني أقصد أنه وجود المشكلات، وجود المشكلات هذه مقدمة، النتيجة يوجد نتائج متعددة، يوجد نتيجة هي أنه إحباط، ويوجد نتيجة هي أنه سنة إنه الله سبحانه وتعالى هو سنن في الكون، لا يمكن أن يستمر حال. يوجد نتيجة أخرى وهي ضرورة العمل لصناعة الأمل. يوجد نتائج متعددة، ليس بالضرورة إنه إذا وجدت المشكلة أو وجد التحدي أن النتيجة اللازمة له هي الإحباط والفشل واليأس أبدا. وإذا نظرت في التاريخ ستجد أن الأمة الإسلامية قد مرت بمشكلات كبيرة وعميقة جدا. صحيح أنها لم تكن بهذه الشمولية التي نعيشها اليوم، ولكن في بعض عناوينها كانت أعمق من مشكلات اليوم في بعض العناوين. يعني مثلا عندك القرن الرابع الهجري، القرن الرابع والخامس الهجريين، خاصة الرابع، كان قرنا سيئا جدا من ناحية استحكام الباطنية وفرق الباطنية بشكل عام على الأمة الإسلامية. ولو تقرأ في البداية والنهاية لابن كثير إيش مظاهر الهيمنة الباطنية على العالم الإسلامي، كيف غيرت معالم الدين، كيف سب الصحابة في المساجد وفي مساجد الإسلام الكبرى، يعني في مسجد دمشق مثلا ابن كثير ذكر قال وعلقت الأوراق في سب الصحابة أو سب بكر وعمر في بعض مساجد الشام. وغير الأذان واستمر تغييره 100 عام، 100 عام، وبدأ ظهور البدع العامة الكبرى الشعبية، خلينا نقول على النطاق الشعبي. سابقا تكون مثلا في بعض الاتجاهات أو شيء، في تلك المرحلة بدأ ظهور البدع على المستوى الشعبي العام. يعني مثلا بدعة عاشوراء وسير الناس في الشوارع، وكما يقول النساء حاسرات وكاشفات والندب والضرب والمدري إيش، هذه كلها ترى في وقت النشأة تكون أشد من رؤيتك لها بعد الاستمرار وإلفك عليها. فإذا نظرت في مصر مهيمن عليها من الفاطميين، وكذلك بعض بلدان المغرب الإسلامي، وفي شرق الجزيرة العربية وفي جنوبها وفي الحجاز أيضا، دعية كما يذكر المؤرخون كان يدعى للحاكم الفاطمي في الحرمين، يدعى باسمي، وتعرف أن الدعاء باسمي في خطب الجمعة هو عبارة عن اعتراف سياسي. يعني في الشام نفس الشيء، يوجد حتى في مركز الخلافة الإسلامية في بغداد كان النفوذ البويهي هو المسيطر على الخلافة العباسية، والخليفة العباسي لم يكن صاحب سلطان حقيقي، وكان البويهية كانوا شيعة أيضا. وكان يعني سرق الحجر الأسود كما تعلم من القرامطة في تلك المرحلة، في مرحلة القرن الرابع عشر، عفوا القرن الرابع الهجري، في 317-318 هجري تقريبا. ويعني إذا نظرت من هذه الزاوية التشريحية ستجد أن المشكلة كانت عميقة جدا. نعم كانت هناك مساحات خلنا نقول لزحزحة مثل هذا أوسع من اليوم، ولكن مرت مشكلات كبيرة جدا. لما جاءت مشكلة التتر واجتياحهم للعالم الإسلامي، وتعلم كلام ابن الأثير لما قال فليت أمي لم تلدني، هو مؤرخ كان يكتب بالسنوات وهو لم يشهد بعد اجتياح بغداد، هو كان يتكلم عن تقدم التتر من جهة من جهة المشرق إلى المغرب، لم يصلوا بعد إلى بغداد، فيقول ماذا أكتب عن اجتياح التتر للعالم الإسلامي؟ هل أكتب نعي الإسلام؟ يقول أكتب نعي الإسلام؟ ما أقدر أكتب نعي الإسلام، جالس أنعي الإسلام لو أقول لكم إيش اللي جالس يصير. ويقول ليت أمي لم تلدني وليتني كنت نسيا منسيا ولا شهدت هذا اليوم، شيء اجتياح يعني وكأنها القيامة. في بغداد فقط تعلم من الروايات ما يقول لك قتل 2 مليون إنسان، 2 مليون إنسان في بغداد فقط من اجتياح التتر. ويعني مرت مراحل، يعني حتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ترى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في قبيل معركة بدر ويرفع يديه ويمدهما هاتفا بربه قائلا اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، لا تعبد في الأرض. إنه ترى هؤلاء 314 هم خلاصة أهل الأرض، جمعوا في مكان واحد وأمامهم عدو كبير جدا يمكن أن يجتاحهم فيقضي على الإسلام والمسلمين. فيعني لم يكن هذا بأول الأمر. قبل ذلك في مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال ضيقة هو وأصحابه، وشعر بعض أصحابه بهذا الإحباط، ولم يكن هناك حقيقة أفق من ناحية الأسباب المادية. يعني أنت تتكلم عن مكة، مكة فيها رؤوس القوم والملأ والعلية وهم المهيمنون على طرقها وأزقتها ومفاصل التأثير فيها. وعندك كما قال أبو سفيان لما سأله هرقل أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاءهم، قال ضعفاءهم، ضعفاءهم الذين أسلموا، عمار وياسر وسمية وبلال وهؤلاء وبعض الناس من صميم قريش. طيب في تلك الحال وشنت قريش الغارة والحملة الاستئصال هذا الإسلام وهذا الدين، أين الأمل كان؟ أين الأفق؟ أين الأفق؟ ولذلك جاء خباب فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان يؤتى بالرجل من كان قبلكم إلى آخره، كان يعزيهم بأنه هذه سنة ماضية، سنة الابتلاء، ويبشرهم والله لا يسرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. فهذه يعني فقط يعني خلنا نقول تفكيك للمقدمة، وأنها لا توصل إلى النتيجة، أن وجود المشكلة لا يعني بالضرورة أن تصل إلى حال من الاستحكام، اليأس والإحباط. فقد وجد قبل ذلك حالات من الشدة والبلاء والكرب وليس بالضرورة أن النتيجة التي تحققت عند الجميع هي الإحباط واليأس.
طيب ممكن من خلال الموقف الأخير اللي ذكرته، موقف سيدنا خباب من النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن هنا يعني نستلهم سنة نبوية أن تبشير الناس،
نعم،
والحديث عن الأمل والحديث عن فرج الله سبحانه وتعالى هو سنة نبوية، وهو تربية كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه.
نعم.
يعني هل ممكن أن
طبعاً هذه؟ طبعاً هو هناك مستندات من الوحي يستند الإنسان إليها في إحياء سنة التفاؤل والتبشير. ولكن هذا الأمر وإن كان له شواهد في السنة كثيرة إلا أنه مشروط. مشروط يعني دائما هو مشروط، حتى في القرآن حين يأتي ذكر النصر ووعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بشيء من الفرج يكون مشروطا، دائما يكون مشروطا. ولذلك هنا إن تخلف الشرط فالتفاؤل هو تفاؤل مثالي وحالم لا حقيقة له في الواقع.
هذا اللي كان إلى فترة كبيرة موجود.
نعم، إلى كان فترة كبيرة موجود ويوجد إلى الآن أناس يعني مثلا الواقع في غاية السواد فيقول لك والله أنا مستبشر لأنه مثلا هناك رؤية رأيتها ولا رآها فلان وخلاص الواقع راح يتغير. ما في شيء يتغير ويتحسن في واقع الناس إذا لم يكن هناك شرط عملي. شرط عملي، بلى، إن هذا الشرط إن تصبروا وتتقوا لابد، ها، ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. شوف لاحظ مرهونة بإيش؟
بالصبر.
أي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وتجد أن الله سبحانه وتعالى قال حتى حين وعد الله المؤمنين بشر، يعني ذكر الوصف، قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلى آخر الآية. ثم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه النتيجة اللي هي مبنية على شروط كانت لديهم أصلا في الواقع. فنعم، سنة نبوية يبني عليها الإنسان أن يسير على منهج التبشير والتفاؤل طالما أن هناك شروط في الواقع تتواءم مع القضية الشرعية العامة في أنه لا يأتي الأمل والفرج بدون عمل وبدون صبر وبدون تقوى وبدون اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وبدون بذل الأسباب الممكنة واللازمة، الممكنة وليس بذل الأسباب المثالية. بذل الأسباب المثالية، يوجد إشكال أن هناك بعض الطوائف أو بعض الناس أو بعض الاتجاهات كانوا يظنون أنه لا يمكن أن يحصل خير للإسلام والمسلمين إلا إذا بذلت الأسباب على وجهها التام، جيد، وجنحوا إلى هذا المعنى وركزوا عليه ونسوا ما سواه من الأمور الغيبية، من المدد الإلهي، من العون، من التثبيت، من إلى آخره. ولذلك تجد حديثهم دائما عن أنه ألمانيا كيف نهضت، اليابان كيف نهضت، الصين كيف نهضت، والتركيز على قضية الأسباب وعزل موضوع الجانب خلينا نقول السلوكي والجانب الإيماني والجانب النفس كيف تكون حتى يوفقها الله سبحانه وتعالى. بعكس ذلك هناك أناس يقولون أصلحوا نفوسكم وأصلحوا قلوبكم ويعني أصلحوا عقيدتكم وكونوا على ما كان عليه الناس في الزمن الأول وخلاص، يعني كل شيء سيتحسن ويعتدل. وهذا العزل هنا والعزل هناك هما من أكبر أسباب الإشكال الذي عشناه سابقا ولا تزال بعض آثاره إلى اليوم. ولذلك الدمج بين هذين المحورين هو بوابة الشرط الحقيقي للاستبشار وللتفاؤل، الجمع بين بذل الأسباب الممكنة وليست المثالية وبين التصحيح والالتزام وبناء النفس والتزكية وما إلى ذلك.
جميل جدا. طيب الآن احنا ذكرنا إذن أن هناك معالم غيبية أو شواهد غيبية يعني يستمد منها الإنسان للحديث عن الأمل ولكنها مشروطة. طيب الآن ما هي أبرز هذه المعالم الغيبية التي نستمد منها في الحديث عن الأمل؟
جميل. هناك أمور كثيرة، مثلا الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو مدبر هذا الكون وهو الذي يعني يدبر صغيرة تفاصيله وكبيرها. وهذه القضية هي ليست تذكر كمقدمة عامة أو من باب البركة أو من باب أنه يعني لا يخفى عليك أن الله سبحانه، لا هي يجب أن تكون عقيدة في صميم قلب المؤمن. وهذه العقيدة يعني ما لم يتشربها الإنسان المؤمن ويظل يعمل ويبذل وهو مستظل بظلالها، فأنا أبشرك أنه لا يمكن أن يكون هناك استقامة حقيقية لتطبيق الشرط اللازم لصناعة أو لتحقيق شيء من البشرى أو الأمل أو أي إن كان. هذا معلم من أهم المعالم، أن يؤمن الإنسان إيمانا تاما بأن الله هو مدبر الكون وهو خالق، هو خالقه ومدبره وهو الملك لهؤلاء الناس وهو مالك الملك، وأنه لا أحد تحت أو خارج عن سلطانه، ولا أحد يعني يستطيع أن يفعل في ملكه ما لم يشأه سبحانه وتعالى. ولكن مشيئة الله، تعلم أنها هناك مشيئة كونية محضة وهناك مشيئة كونية شرعية، والمشيئة الكونية يمكن أن يحدث فيها أو بها ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، ولكنه يتفق مع حكمته. فالله قد يقدر أقدارا ويتضرر بسببها بعض المؤمنين، ولا يحب الله سبحانه وتعالى أن يتأذى الإنسان المؤمن من جهة الأذى، وإن كان من حكمته أنه لا بد أن يبتلى ويتعرض لهذه المصائب، وإلا لما حقق العبودية التي خلق لأجلها. جيد. فهذا المنطلق الأساسي، أنت لما تتكلم عن الكون وعن ما فيه وعن الناس وعن صلاح الأحوال، أنت لا تتكلم عن مملكة يعني إيش، كوكب كذا خيالي متخيل في 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 عالم تحكمه الكائنات الفضائية ولا يوجد فيه إلا، لا، أنت تتحدث عن كون يدبره الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا شيء يقهر قدرة الخالق سبحانه وتعالى، ولكن كما أنه هو الخالق وهو المدبر وهو سبحانه وتعالى، إلا أنه من رحمته قد بين لنا أن مجرد إيمانك بهذا واعترافك بهذا، هذا لا يؤدي إلى النتيجة التي ترجوها وتأملها. لذلك هذه واحدة من المعالم فقط، يجب أن يجمع بما سواه من المعالم. من المعالم الأخرى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى له سنن في هذا الكون وفي هذه الأرض، وهذه السنن كثيرة ومتنوعة، شيء منها متعلق بالبشر، شيء منها متعلق بقوانين الكون، شيء منها وباب السنن باب عظيم، باب السنن باب عظيم. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول سنة الله في الذين خلوا من قبل، ويقول ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وهذه السنن يجب أن ندرسها وأن نفهمها. هناك سنن متعلقة بالظلم مثلا، يعني أنت وإن قلت إنه مثلا إنه يوجد كثير من صور الظلم الموجودة اليوم، ترى لا يمكن أن يستمر في سنة الله سبحانه وتعالى، لا يمكن. قد تقول إنه وأين دعاء المظلومين، وسنوات طويلة في ناس في مختلف الأماكن في هذه الأرض يدعون ولا يستجاب لهم. هنا الإشكال هو القياس بالمنظار أو بالزمان أو بالمعيار الزماني البشري المحدود، أنه أنا دعوته اليوم ليش الظلم مستمر بكرة؟ مفروض يخلص. أي لا، هو هذا حسابك أنت جيد، لكن تقدير الله يختلف. ولذلك تذكر سابقا في قصة موسى، وهي يعني من أعجب القضايا التي تبين لنا كيف هو النظام الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. هذا الواقع جيد، وبالمناسبة هذا الواقع في تلك المنطقة أسوأ من الواقع اليوم، لأنه فرعون كان يذبح جيلا من الأبناء جيد. طيب هذا الآن الواقع. طيب أين النتيجة المستقبلية التي ستكون؟ النتيجة المستقبلية التي ستكون ذكرها الله سبحانه وتعالى في نفس الآيات، فقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا الآن هذا الواقع وتلك النتيجة. أنت كقارئ يعني بسيط تقول إيه، تنتظر يعني الآيات اللي بعدها أنه ستنزل صاعقة أنه فأهلكناهم لا لا، كانت الآية التي بعدها وهي الموصلة ما بين المقدمة تلك والنتيجة، أنه أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. بداية الفرج كانت بداية يعني في قياس اليوم ما قبل التاريخ، يعني يعني رجوع إلى مرحلة. شوف الله سبحانه وتعالى أوصلك في الرؤية التي تراها أنت لهؤلاء المستضعفين أنه سيكونون أئمة وهم الآن يذبحون، ولكن الجسر الموصل فيما بين ذلك الواقع وتلك الرؤية كان جسر طويل جدا في مقياسنا، ولكن في تقدير الله سبحانه وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يخاف أن يموت فرعون قبل أن يأخذه، أنه نفس فرعون بيد الله سبحانه وتعالى، واضح؟ ولذلك فرعون حكم 67 سنة، حكم 67 سنة. على أي حال هنا يأتي قضية الإشكال استبطاء والاستطالة. فإحنا نقول من سنن الله سبحانه وتعالى أن الظلم لا يدوم، وخاصة خاصة إذا جمع مع الظلم جمعت أنواع من الإسراف في الذنوب والمعاصي والتكبر والجحود للنعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وإذا جمع مع ذلك مخالفة الفطرة، وخاصة في قضايا مثل قوم لوط وهي التي تتضخم اليوم ويدافع عنها بشكل كبير جدا. والله سبحانه وتعالى لما ذكر عقوبة قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد، هي ليست خاصة بهم ترى فقط جيد. فإذا اجتمعت هذه الأمور كلها فأنت تنظر وترفع بصرك إلى 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 صفحة سنن الله سبحانه وتعالى جيد. فهذا واحد من المعالم الغيبية التي يؤمن الإنسان بها ويجعلها مصدرا من مصادر التفاؤل ومصدرا من مصادر التبشير، لكن بدون شروط زمانية ويعني تقديرات بشرية ضيقة وصغيرة. لذلك أنا ضد فكرة تحديد بعض يعني بعض الناس يحدد أزمنة معينة وسنوات معينة لبعض القضايا، وهذا يعني ليس هو المنهج الصحيح يعني أو الأصح. على أي حال هذا واحد من المعالم.
جميل. لأن هذه المعالم الغيبية كنت ذكرت أنت في بداية الكلام أن يعني المعالم الغيبية والبشريات الإلهية تأتي مشروطة
نعم.
بفعل على الأرض أو بفاعلين يعني ممن يقوم بهذه
نعم.
طيب أين إذن استكمال هذه المعالم التي ذكرتها؟ أين شروطها على الأرض؟
نعم. واحدة من المعالم التي يعني هي لها استمداد أيضا من الوحي أن الله سبحانه وتعالى عنده سنة هي سنة الاستبدال. سنة الاستبدال بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم وبأناس، هؤلاء الأناس بطبيعة الحال لا يأتون من كوكب آخر وإنما هم من جملة الناس، لكن يصلح أحوالهم. إذا فسدت أحوال من كان ينبغي لهم أن يكونوا هم الأمل أو هم العاملين على صلاح أحوال الناس، فإذا فسد المصلحون فالله سبحانه وتعالى يستبدله. ولذلك تعرف أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وذكر صفاتهم. وقال الله سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال سبحانه وتعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فلذلك واحد من المعالم التي يؤمن الإنسان بها أنه متى ما وجد الفساد والظلم والمخالفة الفطرة واستحكام الشر ثم لم يقم من كان ينبغي لهم أن يقوموا بدورهم في الصلاح والإصلاح و يعني المحافظة على صلاح هذه الأرض، إذا لم يقوموا بهذا الدور فمن سنن الله سبحانه وتعالى أنه يهيئ أناسا أفضل منهم يكونون هم الجامعين بين الاستمداد هذا من المعالم الغيبية وبين أن يكونوا هم قد طبقوا شروطا على أرض الواقع التي من جملتها الأخذ بالأسباب ومن جملتها ومن أساسها الصبر والتقوى والعمل الصالح وما إلى ذلك. فهذا معلم غيبي وفيه تتمثل قضية الشروط، فهي يعني تقدير الله سبحانه وتعالى. إذا لم نفهم جيدا مثل هذه القضايا فنحن دائما ننتظر المعجزات، وهذه أشكال أنه مثلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، كيف سيأتون بينزلون من السماء لا ما في، هي أنه أنت احرص على أن تعمل وتتمثل الصفات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في من يحبهم ويحبونه بشكل عام في الآيات القرآنية التي تذكر مثل الصبر والتقوى وما إلى ذلك، وقد يجعلك الله من هؤلاء لكن أن تظن بالله سبحانه وتعالى أنه لن يصلح أحوال الناس وسيظل يعني اللهو والفساد والإفساد ومخالفة الفطرة والتنكر للدين والإلحاد وما إلى ذلك والظلم وغيره هو المستحكم في كل مجال وفي كل حال ولا يكون هناك حالة صلاح، فهذا إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى. وهذه الإساءة الظن كانت موجودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المنافقين، ولذلك تجد أن الله يذكرها في سياق مثل هذا، فذكرها في سورة الفتح وذكرها في أكثر من موضع في سورة الفتح، منها بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، ظننتم أنهم لن يرجعوا سيقتلون ويقتطعون وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وفي سورة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. لذلك من إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى أن يظن أنه لن يقدر سبحانه وتعالى قدرا يكون فيه حالة أصلح من الحال الأخرى أو الحال السابق.
الآن هؤلاء كما ذكرت هم يعني لن يأتوا بمعجزة، لن ينزلوا من السماء. طيب هؤلاء من أين سيستمدون؟ ما الذي سيصنعهم؟ كيف سيصنعون أنفسهم؟ كيف سيبدأون يعني بالعمل لصناعة بارق من الأمل أو لتغيير حال الناس إلى الأفضل؟
هو لا يوجد خلينا نقول الغاز ولا شفرات متعلقة ب يعني سبحان الله أحيانا الإنسان لما تستحكم به الحال يذهب يبحث في الزوايا والأطراف عن الحلول، بينما تجد الحلول في الوسط وفي المركز. كل ما يمكن أن يكون عليه الناس الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى كل ما يمكن أن يكون عليه ستجده في القرآن وفي السنة كله. جيد؟ ليس تفاصيل أعمالهم لا، وإنما ستجد النبراس وال خلينا نقول الاستمدادات. لذلك القرآن الكريم إذا تكلم عن المؤمنين ستجده يتكلم عنهم من ناحية الصفات، ها، ولا يهتم أو لا يركز كثيرا على قضية الوسائل التي هي متجددة في العادة. لماذا؟ لأن النفس هي واحدة، النفس الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى سواء كانت في الوقت الزمن الحجري ولا ما قبل التاريخ ولا ما بعد التاريخ ولا قبل الحداثة ولا في الحداثة ولا ما بعد الحداثة، هي نفس واحدة، هي لها سمات واحدة متجاوزة للزمن. ولذلك تجد القرآن يركز عليها حتى يمكن للمصلح في كل حال أن يكون على هذه النفس التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أما الوسائل التي تتعامل بها مع واقعها فهي متجددة، متجددة وكثيرة. ومن الخطأ الكبير أن، وهذا قد حصل كثيرا من في السنوات في العقود الأخيرة، أنه بعض ذوي الصلاح كانوا يركزون على قضية الوسائل، وأنه مثلا لا حل إلا بكذا مثلا، وتكون وسيلة من الوسائل، أو التركيز على جانب من جوانب الإصلاح كوسيلة، وأنه هذا هو. طب فشل هذا الجانب ولم تركز على بناء الشخص المسلم المصلح الذي هو يقرر إيش الوسائل المناسبة له بحسب الزمان والمكان. فلذلك أي صفة يمكن أن يكون عليها أولئك الذين يحبهم الله ويحبونه ويهديهم هو سبحانه وتعالى لما ينبغي أن يكون، لأنه ما تنسى قضية المعية الإلهية، القرآن طافح بها يعني. جيد؟ فقط هي تحتاج موازنة، يعني تحتاج أنه الإنسان لا يكون مبالغا أو حالما حتى ما يعني ينسى مثلا قضية الابتلاء والشروط إلى آخره. ف يعني مثلا الآن عندي سلسلة معالجة القرآن لنفوس المصلحين، هي في هذا النقطة تحديدا، هي إنه ما الحالة التي يريد الله أن يكون عليها العبد المصلح، والتي سبحانه وتعالى يعني بنى بها هذه الصورة أو بنى بها صورة هذا الإنسان من خلال معالجته لنفوس المؤمنين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في غزوة أحد أخذنا ست حلقات في كيف صحح الله سبحانه وتعالى بعض الأخطاء وبنى النفوس وعد ويعني فتح الآفاق لهم، وفي قضية ما نبه على الخطأ. وليش؟ لأنه هذه النفس هي محل النظر الإلهي، هذا القلب هو محل النظر الإلهي. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم أو أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا صلح هذا القلب وكان على الحال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وخاصة الحال الخاص التي يتنزل بسببها المعية الخاصة، فإن الله سبحانه وتعالى يقود الإنسان لما ينبغي. لما تيجي مثلا لزاوية أو لصفحة الأخذ بالأسباب، فأنت تجد لك عندك مستمدات كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجعل هذه القضية أساسية، ولكنها دائما تتحدث وتركز على قضية ما هو ممكن وليس على ما ينبغي أن يكون. ولذلك أنت تجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عمل أقصى ما يمكن أن يعمل حين خرج من مكة إلى المدينة، ولا يمكن لأحد اليوم من ذوي التخصصات العسكرية ولا أيا كان يريد أن يعمل شيئا من ناحية الأسباب يعمل أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الفرق؟ طيب الفرق أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سلك اتخذ هذه الأسباب ووصل المشركون إلى فم الغار أو إلى باب الغار، ورأى أبو بكر الصديق أقدامهم وقال لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. الفرق هنا بين المؤمن وغيره، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كدرجة مختلفة، هو أنه قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أو لا تحزن إن الله معنا. وهذه العبارة قالها بغاية اليقين والطمأنينة والرضا، بحيث أنه لم يدخل أو يداخل قلبه أو يخامر قلبه ذرة خوف، وكان أنصرفهم الله سبحانه وتعالى. وهنا تأتي المعية الخاصة. ولما مشى في طريق الهجرة وكان مر بجهة ديار سراقة وقام سراقة ولحقهما، وكان أبو بكر يكثر الالتفات خشية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، وقال سراقة كنت أسمع قراءته بالقرآن. خلاص هم بذلا ماذا يعمل؟ أنت موقن أن الله سيكون معه، فساحت قدم الخيل في الأرض ولم يستطع سراقة أن يعمل لهما شيئا. ونفس الشيء قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، وصرفه الله، وصرف الله سبحانه وتعالى سراقة. وهكذا هي قضية الموازنة بين، يعني برأيي السر والمفتاح هو في الجدية، في استخلاص الصفات، صفات المؤمنين، صفات المصلحين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، والاجتهاد التام في تحقيق ذلك على الأرض. ولا تنسى أن العمل وقت الفتور، وقت فتور الناس، والإقبال وقت إدبارهم، والتفاؤل وقت تشاؤمهم، والثبات وقت انتكاسهم، هو من أعظم ما يجعل الإنسان تحت معية الله الخاصة، تحت معية الله الخاصة. وليس صحيحا أبدا أن يكون، أن تكون النتيجة نتيجة الضغط ونتيجة الفتن ونتيجة المشكلات ونتيجة السواد هي أن تزداد إحباطا وأن تزداد تراجعا وأن تزداد اضطرابا وتذبذبا. فإن فعلت ذلك فلن تضر إلا نفسك، وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهذه هذه سنة وهذا شيء قطعي. فقط أنت احرص باجتهادك وجدك وبذلك، وأن تكون، أن يشملك الله سبحانه وتعالى بأن تكون من هؤلاء.
هي هذه العلاقة اللي ذكرناها من قليل، يعني العلاقة بين الموازنة بين الأسباب المحضة الدنيوية التي ينبغي الإنسان يأخذ بها والوسائل، وبين البناء النفسي أو الصفات اللازمة في القرآن أو ما سميناه معية الله سبحانه وتعالى. هي علاقة يعني دائما يثور حولها الجدل.
نعم.
وإنه إلى أي مدى، وإنه الإنسان هل يستمد من القرآن الكريم أو من السنة النبوية، يستمد تفاصيل وفروع هذه الوسائل، أم يستمد الصفات التي ينبغي أن يكون عليها؟ وهنا أتوقع هنا مثار الغلط عند كثير من الناس.
صحيح.
الذين يركزون على تلك الأمور.
صحيح.
جميل جدا. طيب الآن لو حبينا نصغر الدوائر وننتقل من هذا الواقع الكبير تحدثنا فيه عن هذه المعالم الكلية في واقع المسلمين في عموم المسلمين،
المعالم لم تنتهي، هذه بس إشارة في جميل. معالم أخرى يعني.
طيب معناته خليك تكمل قليلا، لو في معالم مثلا متعلقة بماذا؟ هل هي معالم أخرى غيبية أم معالم واقعية؟
معالم غيبية ومعالم واقعية.
مثل ماذا؟
لكن ما حبيت أخذ سلسلة، بس أردت أن أقول للمشاهد الكريم أنه هذه الثلاثة أو الأربعة معالم التي ذكرت هي ليست كل شيء، يعني لم تكتمل الصورة كاملة في المعالم. يعني من المعالم مثلا وهي قريبة من المعالم السابقة وهي غيبية، أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل دينه ولم يرسل رسوله ولم ليكون هو الأذل بين العالمين، الدين هذا أو الأدنى بين العالمين، وإنما ليظهره على الدين كله، وأن الظهور هذا قد يكون أحيانا هو ظهور البيان وظهور الحجة، ولذلك الالتفات إلى هذا المعنى والاهتمام به سيكون في فلك هذه الآية التي هي يعني خلينا نقول سيكون هذا الاهتمام موافقا لإرادة الله سبحانه وتعالى وسنته في إظهار هذا الدين. جيد. ولذلك ابن تيمية يقول ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه هيأ له من أعدائه أو من أهل الباطل من يثير عليه الشبهات والإشكالات، وهذه فهم مفارق للفهم الواقعي. وهناك استمدادات أو معالم أيضا واقعية يستبشر بها الإنسان، فيعني عموما هي كثيرة يعني، أنت تعلم تكلمنا عنها سابقا.
طيب.
فما أحببت أقطع تسلسلك، لكن فقط أردت أن أقول أنه يعني ليس هذا كل شيء في هذا الباب، وإنما فقط إشارة يعني.
جميل جدا. طيب لو نعود، فكنت أقول أنه لو نصغر الدائرة من الحديث عن هذا الواقع الكبير بواقع المسلمين جميعهم وكذا، إلى الأفراد المسلمين اليوم، إلى الناس الذين يستمعون إلينا، ربما إلى الناس الذين هم يعني يريدون أن يفعلون شيء، يريدون أن يكون لهم تأثير، أن يكون لهم يعني إصلاح لأحوال الناس، هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء من أين يبدأون في هذا الطريق؟
جميل جدا. بقدر ما أن المشكلات بقدر ما أن المشكلات هي متغلغلة في جذور واقعنا، بقدر ما أن المعالجة تتطلب دخولا إلى هذه الجذور. بمعنى أنه المعالجات السطحية، يعني مثلا من يقول أنه مثلا إذا احنا اهتمينا بالعلم الشرعي المحض، تمام، الأصول والفقه والعقيدة، فخلاص يعني سيصلح الحال. المشكلة من الجهل، تمام، ممتاز، أنا أتفق أنه هذه واحدة من الوسائل المهمة، لكن لا تصور الواقع أنه إذا ترى اهتميت بالعلم الشرعي ترى خلاص الأمور تمام، بس احنا نحتاج طلبة علم. جيد. لذلك واحدة من المفاتيح، وهذا ليس مطلوبا من كل أحد لكن هو مطلوب من فئة من المتخصصين المهتمين، هي رسم خارطة المشكلات وأصولها وجذورها، وأن تكون جهود العاملين موزعة على هذه الخارطة وليست كلها مركزة في جانب واحد. يلا كل واحد بيفتح مركز للتعليم نفس الشيء، يعلم تجويد ويحفظ بعض السور من القرآن ومخارج الحروف وما أدري إيش وبعض المسائل، والحمد لله رب العالمين. هذه طيب ممتاز، بس هذه واحدة من الإشكالات أو هذه واحدة من الثغور. هناك مشكلات كثيرة جدا. أحيانا يركز الإنسان في مجال ويرى أن الله نافع به ويحتقر جهود الآخرين. يقولك مثلا إيش الفائدة من واحد يتكلم في تربية الأبناء مثلا؟ لا، في فائدة وفي أهمية، خاصة إذا كان طبعا معنى رسالة. أو إيش الفائدة إنه يكون فيه اهتمام ببعض الجوانب المهارية؟ لا، في فائدة وفي احتياج، لأنك أنت ما راح تغطي هذا الجانب والجانب المهاري مهم. فأنا برأيي إنه يكون هناك تصور أولا أن المشكلات يجب أن لا ينظر إليها بسطحية. طيب إيش علاقة المشكلات؟ المشكلات حتى يكون البناء، حتى يكون البناء بناء مقابلا لحجم المشكلات، بحيث أن أولئك الذين يؤمل أن يحدثوا أثرا حسنا في الواقع يكون لديهم من التصور ومن البناء ومن القدرة ما يعينهم على التفاعل الحسن مع هذا الواقع. وبعض المحاولات السابقة في تصحيح شيء من الواقع، سواء من بعض الدعاء أو أيا كان مشتغلين في مجالات إسلامية، بعض المعالجات كانت سببا للفساد. بعض المعالجات كانت سببا للفساد. أحيانا يتعرض الإنسان لقضية اجتماعية معينة، يلقي فيها تغريدة من هنا ولا كتابة في الفيسبوك من هنا ولا يجيب عن استشارة من هنا، ويظن أنه أحسن وقد أساء. فيعني خلينا نقول شرط أساسي في القضية هي حسن التصور لمشكلات الواقع في البداية، ومن ثم إذا اهتم بصناعة أناس يكونون أملا في التفاعل مع هذه المشكلات، يجب أن يكون هذه المناهج التي تقدم لهم مبنية على حسن تصور للمشكلات. ولذلك هذه النقطة الثانية اللي هي صناعة هذا، هم أو هي خلينا نقول الصورة العملية الحقيقية، هي الصورة العملية الحقيقية خلينا نقول لإمساك خيط من الأمل. فما دام أن الموضوع أننا ننظر للمبشرات أو للبشريات على أنها آفاق عامة هكذا، أو على أنها يعني خلينا نقول بعض الصفات المستمدة من القرآن ولكنها بشكل واسع، لا، لابد أن يكون هناك بناء مركز، بناء مركز لأناس يكونون هم ذوي العمل الصالح في المستقبل. هذا البناء المركز هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. هذا البناء المركز هو الذي صنع فيه موسى عليه السلام ولتصنع على عينه، وكان هو المخرج من تلك الحال. فالبناء المركز الواعي المبني على تصور حسن للمشكلات هو يعني خلينا نقول هو البداية، هو البداية الحسنة لما يمكن أن يكون.
والآن ربما ذكرت مستويين، أنت مستوى هو متعلق بتصور المشكلات وتقديم الحلول لها، ومستوى آخر ومستوى بناء أشخاص للتفاعل مع هذه المشكلات. نعم. ولا يخفاك شيخ أن المستوى الأول اللي هو حل المشكلات، يعني ربما هذا الذي يفني فيه أعماره جميع من يعمل أساسا.
نعم.
وجميع أو كل من عمل حتى بالفترة السابقة.
نعم.
أنه حل المشكلات أساسا، ربما لعنا قصور إلى الآن في تصور هذه المشكلة. نعم. طيب هل لا نبدأ في المستوى الثاني اللي هو مستوى بناء الأشخاص وكذا حتى ينتهي هذا المستوى وحتى نحل المشكلة؟
لا، لكن يوجد بعض الأمور خلينا نقول متفق عليها أنها مشكلات، وأن بناء من البناءات يجب أن يعالجها، أو أن مراحل من البناء يجب أن تعالجها. يعني مثلا من المشكلات مثلا قضية مشكلة اهتزاز الثوابت الإسلامية عند كثير من المسلمين اليوم. وأي إنسان يؤمل أن يكون له خير أو إصلاح ثم لا تكون عقيدته وإيمانه ولا يكون يقينه ثابتا راسخا، فهذا نقص كبير. إذن لابد أن يكون هناك بناء يقيني إيماني يأخذه الجميع. عندك مثلا العلم الشرعي، العلم الشرعي المحض. عندك مثلا نقول بناء الوعي، بناء الوعي. يعني أقصد حتى وإن اختلفنا في تقييم المشكلات، الكل يتفق على أنه على ضرورة وجود الوعي، وما الاختلاف في تقييم المشكلات أو الاختزال فيها إلا من نقص الوعي. جيد. ولذلك الاهتمام بالوعي لدى طالب العلم هذا من أهم الأمور التي يحتاج إليها. سابقا كان الإنسان إذا حمل بطاقة طالب علم شرعي على صدره فكأنه يقول لنفسه أو الثقافة المحيطة به تقول له ما لك وللاهتمام بأي ملفات معرفية أخرى، أنت فقط تدرس الأصول واللغة والحديث والعقيدة وما إلى ذلك وبس. وهذا أحدث أشكالا كبيرا حقيقيا في الواقع. أما النقطة الأولى اللي هي تصور المشكلات ورسم خارطة الثغور وما إلى ذلك، فهذه قضية ينبغي أن ينبري لها أناس من المتخصصين. يعني هذه قضية مهمة طبعا، تنضج البرامج البنائية بهذا التصور، ولكن لا تتوقف البداية عليها. في البداية تكون بالأساسيات، ولكن مهم جدا أن تتجاوز كثير من المشكلات السابقة والأخطاء السابقة التي من جملتها يعني خلنا نقول اختزالية في البناء، العزل في البناء، أنه طالب علم ما يأخذ شيئا آخر، أو أحيانا التكريس في باب واحد. يعني واحدة من خلنا نقول المعالم المهمة في البناء التي يجب أن تكون أن يكون هناك بناءات متوازية لأشخاص في تخصصات مختلفة. نحتاج متخصصين في الجانب الفكري، متخصصين في الجانب الدعوي، متخصصين في الجانب التربوي، متخصصين في الجانب الشرعي، متخصصين في الجانب يعني جوانب كثيرة ومتعددة ومتنوعة. عموما يمكن أن نختصر هذا كله فنقول يجب أن يكون هناك تعب واهتمام وتركيز واجتهاد في البناء المركز المكثف المتجاوز للاختزالية وللتبسيط، وأن يعني إمداد الأجيال القادمة بالناس الذين تعلموا تعليما جيدا ومتينا ومحكما هو من أفضل ما يمكن أن يتلمس من خلاله إيقاد شيء من الضياء في الأفق.
جميل جدا. طيب الآن كخاتمة ممكن نختم بها، كنت ذكرت مرة في موضوع في بوست لك عن موضوع التفاؤل الواعي، أن الذي يجب أن يكون عليهم هو التفاؤل الواعي، أو يعني أن يكون هناك التفاؤل والأمل الباعث على العمل وعلى الجهد. طيب ضمن هذه الرؤية يعني كيف ترى أنت اليوم الواقع والسنوات القادمة؟ لأنه يعني هناك رؤية أدري أنه أنت تقول طيب الآن الأمل والمبشرات وكذا، ثم أنت على المستوى الشخصي تقول قد يكون القادم أسوأ من ناحية المشكلات واستفحالها وكذا. طيب كيف يستقيم هذا أيضا؟
هو الميزة لما يعاد تعريف التفاؤل لديك، ولا يكون التفاؤل هو عبارة عن تحقق نتائج مادية مباشرة، وعندما يعاد تعريف النجاح والفوز لديك بحيث أنه يتسع ليشمل معاني معنوية وليس فقط معاني حسية مادية، تستطيع أن تجمع بين ما قد يرى أنه تناقض. وأنت لديك في كتاب الله سبحانه وتعالى أن أناسا أحرقوا في الأخدود وختم الله قصتهم بقوله ذلك الفوز الكبير، وكان الفوز الكبير في ذلك هو ثباتهم على مبادئهم وإيمانهم ثم دخولهم الجنة. فهذا توسيع لمعنى الفوز والربح وما إلى ذلك. نعم، أن تقول إن هناك أملا وأن هناك بشريات وأن هناك تفاؤلا، هذا لا يعني أنك رسمت مسرحية معينة وأنت تعيش في الحلقة الأخيرة في المرحلة الأخيرة التي يعني سيأتي فيها كل شيء، لا، وإنما أنت تتحدث عن ملامح للمستقبل الذي سيكون فيه إن شاء الله ما هو أفضل، ولا يعني هذا أنه في الطريق لن يكون هناك ما هو أسوأ، ولكن إذا نظرت إلى الصورة الكاملة ستجد أن من خلال المعطيات التي أشرت إلى بعضها في خلال هذه الحلقة أن القادم بإذن الله أفضل وأجمل بكثير بإذن الله تعالى. القادم قد لا يكون القادم القريب القريب، لذلك بالفعل أنا يعني إذا تكلمت عن الواقع تعرف دائما أقول أنه لا، يعني المتوقع قريبا أن يكون هناك ما هو أسوأ. ليش؟ لأنه أنت تعيش اليوم في نتائج مشكلات الأمس، واليوم تحدث مشكلات هي مقدمات لنتائج الغد لم تكتمل نتائجها بعد. جيد؟ وهنا تفاؤل واعي، أنت يجب أن تتفاؤل تفاؤلا واعيا، تتفاؤل تفاؤلا واعيا لا يعزلك أو لا يعزلك عن مشكلات اليوم التي تعيشه. يعني مثلا أنت اليوم تبصر وجود مجموعة كبيرة من المشكلات لم تكتمل آثارها السلبية بعد، وهي في طريقها إلى الاكتمال، وبالتالي إذا اكتملت ستظهر معاني من السوء جديدة. واضح؟ طيب ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه أنت تحتاج في ضمن تفاؤلك أن وأنت متصل بهذا الواقع أن تدرك أن هذا التفاؤل لا يجعلك تعيش حالة مثالية، وإنما تدرك أن هناك نتائج لأسباب موجودة، والأسباب المفترض أنها تؤدي إلى نتائجها إلا إذا أراد الله أن يمنعها. طيب لكن إذا فكرت بنفس المنطق وبنفس المبدأ، أنت اليوم إذا عملت مقدمات للصلاح ها، فأنت تنتظر نتائج في المستقبل، وإذا حققت فيها ما يريد الله سبحانه وتعالى فأنت تنتظر نتائج مضاعفة لأن فيها المعية الإلهية. واضح الفكرة؟ وإذا كنا اليوم نعيش بعض مظاهر أو بعض أسباب فساد كانت قبل 70 سنة ومائة سنة ها، ولا تزال بعض الآثار السلبية ممتدة إلى اليوم، فلا تتشائم إذا وقعت آثار سلبية في 10 سنوات القادمة لمشكلات اللي حدثت أسبابها اليوم، فبطبيعة مثل هذه الأمور تمتد. وفي نفس الوقت لا تحتقر جهودا تبني فيها اليوم إذا لم ترى نتائجها في السنوات القريبة القادمة، فإن مثل هذه القضايا تتطلب جهدا ووقتا وإلى آخره، وأنت تعلم أنه في ظل الحملات الصليبية لما سقطت فلسطين على يد الصليبيين في مرحلة سابقة وجاء صلاح الدين الأيوبي فحرر المسجد الأقصى، ولم يحرره إلا بعد عقود طويلة من عمل من قبله عماد الدين ونور الدين زنكي رحمهم الله تعالى، ولكن هي بذرة غرست فحصلت نتائجها في المستقبل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا وأعلى منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في لم يكن معه، تعرف لما يقول قال من معك على هذا، عمرو بن عبس لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من معك على هذا يقول حر وعبد، حر وعبد، بعضهم فسرها أنهم أثنان، وبعضهم فسرها أنه جنس الحر وجنس العبد، ولكن كان قليلا. وتعرف لما يقول لك وأنا ثالث ثلاثة في الإسلام في مساعد بن وقاص، يعني لم يكن هناك شيء، خديجة وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأبو بكر الصديق،
مر عليه وقت لم يكن يأكل إلا ما يواريه إبط بلال،
ولكن هكذا شيئا فشيئا، حتى صلى عليه الصلاة والسلام أو دخل مكة وهو يعني يكسر أو ينكت على الأصنام الموجودة حول البيت وهو يتلو قول الله سبحانه وتعالى أو يقول قول الله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كما في الحديث الصحيح. ولما حجة الوداع اجتمعت الجزيرة العربية أمامه، في صعيد واحد، ولم يجتمع مثل هذا العدد ربما منذ أن خلقت الجزيرة العربية إلا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا هذه أن يجتمع الناس في هذا الصعيد يستمعون إلى متحدث واحد كلهم يؤمن به. وفي ذلك المقام رفع النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى السماء وقال اللهم هل بلغت، ثم نكت بها إليهم وقال اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد في ذلك المقام. فيعني الإنسان يوسع من الأفق قليلا، ولا يعني ولا يجعل عمله مشروطا بتحقق نتائج قريبة. وليعلم الإنسان أنه لا تفاؤل بدون عمل أبدا، لا تفاؤل حقيقي واعي بدون عمل، أما التفاؤل الحالم فبقدر المقاس المخدة.
طيب طب ختاما، ضمن هذا التفاؤل الواعي وضمن هذه الثنائي يعني اللي ذكرته في نهاية الأمر، أنه اليوم بقدر ما أنت تزرع بذور للصلاح والخير ستجد نتائجها في المستقبل إن شاء الله، أين ترى اليوم هذه الجهود الذي هي نوعا ما يعني المراقب فعلا يراها في 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 ازدياد ما شاء الله في نشر البرامج التعليمية أو في إقبال الناس على التعلم وعلى على زيادة الوعي عند عموم الناس على الرغم من يعني كل هذا الذي نعيشه، أين تراها اليوم هذه ضمن سردية التفاؤل الخاصة منك شيخ؟
بلا شك أنها من أكبر أسباب التفاؤل، وهي لمن يعي الواقع ولمن يعي المرحلة السابقة يدرك أنها خلنا نقول صفحة جديدة في التفاؤل وصفحة جديدة في الـ في الـ في الأمل، وهناك بعض الميزات التي تبشر بخير كبير جدا. وسبحان الله يعني مقدار الاهتمام والإقبال والحرص الشديد على التعلم والحرص الشديد حتى على الامتثال لما يتعلمه الإنسان من آية أو من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتنوع الفئات المقبلة والمهتمة وتفاصيل أخرى كثيرة تجعل الإنسان يتفاءل تفاؤلا واعيا، يتفاءل تفاؤلا واعيا بأن من صبر منهم ومن اهتم بنفسه اهتماما حقيقيا ومن يعني ارتقى بنفسه وسما وعلى على الجدليات والخلافات والمشاكل والمضاربات والمنازعات والقيل والقال ورفع بصره ونظر إلى المستقبل وكانت البوصلة لديه واضحة، أنا أقول هؤلاء يعني بإذن الله تعالى سيفاجئون بمقدار الخير الذي يكون إن شاء الله على أيديهم ولا يتوقع. يعني بمعنى انه لابد ان تتفائل هنا، لابد ان تتفائل وان تدرك ان الله سبحانه وتعالى يسخر لك ويهيئ لك ويعينك طالما انت تبذل وتجتهد وتتعلم ولديك حرص خاص على ان تفهم ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى مني كإنسان مسلم في هذه المرحلة، وان اركز وأتخصص وأن لا أكون يعني الإنسان الذي يريد أن يحقق كل شيء، ولا تستعجل الثمرات، وأن لا تقول ألا ترى إلى مشكلات المسلمين إذن لابد أن يعني أطير الآن، أبدا. من يستعجل الثمرات ويحرق المراحل هذا لا يحقق شيئا، لكن من صبر واتقى وعمل وبنى وتعب على نفسه جيدا فبلا شك بإذن الله تعالى في السنوات القادمة سيكون لهم يعني شأن في صلاح الحال بإذن الله تعالى.
بإذن الله، أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. الله يجزيك الخير شيخي، ويعني لعل إن شاء الله في يعني على أمل لقاء في يعني على أمل الاقتراب من مستقبل جديد أجمل بإذن الله وأفضل وأحسن حالا من الآن. الله يجزيك خير شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.